الحيدر كل المحاسن جامل تكون بحجر الهبة تدي المكارم راضي يوم الرابع من شعبان مولد كوكب من عدنان بيوم الرابع من شعبان مولد كوكب من
عدنان. العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية حديثة أبدأها بالعناوين. طهران تنفي أي مسؤولية لها في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق. الحكومة اليمنية تغلق مطار صنعاء الدولي لعدم قدرتها على توفير الخدمات بعد نفاد المشتقات النفطية. الخزاني يكشف عن وصول فريق إماراتي إلى بغداد لإدارة جهاز المخابرات العراقي. تفاصيل النشرة. نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أي مسؤولية لإيران في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق، ووجه مجيد تختروانجي رسالتين بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن كرد على مزاعم البعثة الأمريكية، مضيفا أن مثل هذه التهم لا أساس لها على الإطلاق وهي باطلة، كما أدان الاعتداءات الجوية الأمريكية على القوات العراقية معتبرا أنها انتهاكا لسيادة دول المنطقة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأنها لا تخدم إلا مصالح الجماعات الإرهابية. أعلنت هيئة الطيران المدنية اليمنية إغلاق مطار صنعاء الدولي لعدم قدرتها على توفير الخدمات الملاحية لطائرات الإغاثة الأممية بعد نفاد المشتقات النفطية. مصدر مسؤول بهيئة الطيران أكد أن المطار يواجه منذ ما يزيد عن شهرين صعوبة في توفير حاجته من المشتقات النفطية، مشيرا إلى عدم قدرة كوادره العاملة على تشغيل مولدات الكهرباء والمعدات الأخرى. وحمل المصدر العدوان السعودي مسؤولية شل الحركة في المطار بعد منعه دخول السفن المحروقات لميناء الحديدة، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لضمان استمرار تقديم الخدمات للطائرات الأممية بهذه المؤسسة الملاحية. أحبطت القوات اليمنية محاولة تقدم لمرتزقة العدوان في محور الظهر بنجران مكبدة إياها عشرات القتلى والجرحى. ووزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لهروب المرتزقة الجماعي وجثث قتلاهم فضلا عن الاستيلاء على مقادير من أسلحتهم وإحراق آليات لهم. في غضون ذلك واصلت القوات اليمنية تقدمها بجبهة مأرب حيث وصلت على بعد 3 كيلومترات من المباني العمرانية للمدينة، خصوصا بعد سيطرتها على الناحية الغربية من سد مأرب وأغلب أجزائه الشمالية. كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي، وأبدى الخزعلي تساؤله فيما إذا كانت عملية نقل 300 منتسب من الجهاز ذاته إلى قسم الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق، مشيرا إلى دور أبو ظبي السيء في اليمن وليبيا. ولفت الأمين العام لعصائب أهل الحق إلى حجم المؤامرة التي تحاك ضد العراق وسرعة إنجاز خطواتها خلال الفترة الأخيرة، محذرا من عواقب هذه القضية على مستقبل الدولة. أشارت مصادر إعلامية سورية إلى استهداف معبر حمران شرقي مدينة الباب السورية بعدة صواريخ. وأوضحت المصادر أن القصف طال منطقة المحطات البدائية لتكرير النفط في الدين الواقع قرب الحدود السورية التركية، مؤكدة أنه ثاني اعتداء تتعرض إليه هذه المنطقة خلال أسبوع. مرت 10 أعوام على بدء الحرب على سوريا والتي سعت فيها الدول المعادية لإخضاع سوريا ووضعها تحت سيطرتها، إلا أن الجيش السوري وبمساعدة الدول الصديقة استطاع إفشال مخططات الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي إبراهيم زعر.
في الواقع منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي بدأت الأنظار تؤشر على أن الهدف النهائي لهذا الربيع هو سوريا قطعا، ولا سيما أن الدول التي سقطت فيها أنظمتها إن كان في تونس إما أو في مصر أو إلى آخره كانت لها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كان الشارع يغلي من جراء الأوضاع الغير طبيعية التي عاشتها تلك الشعوب، وقطع الطريق على آمال الشعوب في تلك المناطق، واستبدل الأنظمة الموجودة بأنظمة أخرى ليست أفضل بكثير حقيقة، ولكن الهدف النهائي كان سوريا، ولا سيما أن سوريا التي بمواقفها المبدئية المؤيدة للنضال الشعب العربي الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة وموقفها في دعم المقاومة في المنطقة، لهذا السبب هذه الدولة السورية كانت هي العقب الكأداء أمام المشروع الكبير الذي خططت له الولايات المتحدة والغرب الاستعماري منذ عشرات السنين، وما أطلق عليه في البداية أطلق عليه شمعون بيرز الشرق أوسطية، وبعد ذلك تبلور في الشرق الأوسط الجديد الكبير والذي صيغ في أروقة البنتاغون والاستخبارات المركزية الأمريكية. لذلك يعني كان الهدف النهائي كيف يمكن إزالة هذه العقبة السورية أمام هذا المشروع الذي دائما سوريا تقف في مواجهته وأفشاله. لذلك بدأت الحراك مستغلين بعض القضايا المطلبية للناس بطبيعة الحال، وبدأت الدولة السورية تتعامل بمرونة مع هذه مع هذا الحراك حقيقة، لدرجة بدأت ملامح العنف في درعا يعني منذ 11 آذار بداية الأحداث، وجاء القرار الذي اتخذه السيد الرئيس بشار الأسد بأن القوى الأمنية والشرطة التي نزلت مع المجموعة المحتجين أن لا يكون معها أطلاقا أي سلاح، وبالتالي لا سلاح ولا لا الشرطة ولا القوى الأمنية، وفجأة تطلق النيران على القوى الأمنية والشرطة والمحتجين في آن واحد. يعني في الواقع السبب الرئيسي يكمن في صمود الجيش العربي السوري وبسالته في الدفاع عن أرضه ووطنه، وصمود الشعب السوري واحتضانه لهذا الجيش. القوى الإرهابية والمعادية لسوريا لم تجد بيئة حاضنة لها داخل سوريا.
بدعوة من الخارجية الروسية وصل موسكو وفد من حزب الله في لبنان برئاسة مسؤول كتلة الوفاة للمقاومة الحاج محمد رعد. وخلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام سيجري الوفد جولة من اللقاءات في الخارجية الروسية والمجلس الفيدرالي ومجلس الدوما، إضافة إلى لقاءات سياسية إعلامية أخرى. وفي مستهل وصوله التقى الوفد الذي أضم عددا من مسؤولي الحزب بالسفير اللبناني شوقيبو نصار. تواصلت الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا. إلى العناوين. طهران تنفي أي مسؤولية لها في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق. الحكومة اليمنية تغلق مطار صنعاء الدولي لعدم قدرتها على توفير الخدمات بعد نفاد المشتقات النفطية. الخزعلي يكشف عن وصول فريق إماراتي إلى بغداد لإدارة جهاز المخابرات العراقي. دمتم سالمين، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الله رب العالمين، أحبتنا الأفاضل، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسأل الله أن يحصنكم بالقرآن، ويبعد عنكم الشيطان، وأن يصب عليكم من نفحات الإيمان وعافية الأبدان ورضا الرحمن. صباحكم خير وعافية وبركة وسرور وحسن العاقبة. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، حيا الله مستمعين الكرام، حيا الله أحبائنا الذين تابعونا في يوم السبت وتحدثنا عن الشباب وفترة الخطوبة، واليوم أيضا إن شاء الله يتابعونا
بمشاركاتهم بملاحظاتهم، وكل من يتابع برنامج دنيا الشباب نحييه أطيب وأغلى تحية. أهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم الله أكبر بألف خير إن شاء الله. كونوا معنا، اصحبونا مع هذا الموضوع، الشباب وفترة الخطوبة، عبر الأرقام المباشرة التالية. اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون اثنان وستون اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون ثمانية وستون اثنان وعشرون صفر واحد ثمانية وثلاثون ثمانية وأربعون، رقم العاصمة طهران 0-98-21. عبر الواتساب أيضا بإمكانكم أن تتواصلوا معنا، ورقمه هو 0-98-93-88-78-45. أحييكم أحبتنا الأفاضل، وأنوه لحضراتكم وأكرر مرة أخرى بأن في يوم السبت كان معنا حديث مع الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس من لبنان، وطلبنا منها بأن إن شاء الله تشاركنا في يوم الاثنين لتكملة وإدامة الحديث، فإن شاء الله إن شاء الله سنكون مع الأستاذة نسرين نجم. إذا كان لديكم أي سؤال حول قضية فترة الخطوبة، حول سلبياتها، حول إيجابياتها، حول أي موضوع يخطر ببالكم على هذه الفترة وهي فترة الخطوبة، فبإمكانكم أن تتصلوا بالبرنامج إما عبر الواتساب أو عبر الأرقام الهاتفية المباشرة لنطرحها على الأستاذة نسرين نجم. فضل، فترة الخطوبة هي فترة مفضلة عند أي شريكين مقبلين على الزواج، وتكون العواطف والمشاعر في أوج قوتها، فيعيش كل طرف أجمل قصة حب وأمتع اللحظات، وهو أمر طبيعي جدا. لكن الشباب والفتيات من أهل الوعي والمعرفة لا يعطون زمام حياتهم للعواطف ومشاعر الحب لتجول بهم حيثما شاءت، بل إنهم يستثمرون هذه الفترة من أجل مزيد من التعرف على الخصائص الأخلاقية للطرف المقابل وتقييمها ومدى انسجامه معها. للأسف الكثير من الناس يتجاهلون أهمية فترة الخطوبة، فهذه الفترة هي ليست فقط لتوطيد المشاعر، أي مشاعر الحب، بل إنها فترة تعارف، ولا بد خلالها من اكتشاف شخصية الشريك ومعرفة خصائصه الإيجابية والسلبية، وبالتالي القرار النهائي فيما إذا كان الفرد مناسبا للزواج معه أم لا، وكيف يمكن استثمار فترة الخطوبة لهذا الغرض المهم، وما هي المهارات الممكن تفعيلها في هذه الفترة.
يا ليل
الهنا
وعمره ما بيننا
حل الهنا والجو طا
وبمن دعا وبمن أجاب
حل الهنا والجو طا إن اللقاء مع الصحاب
إن اللقاء مع الصحاب
والأهل من أحلى المنى يا ليل قد حل الهنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان أهلا ومرحبا بكم يسعدنا أن نرحب بضيفنا أستاذ هشام الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي من لبنان سؤالي لكم هو ما هي ضرورة وجود فترة الخطوبة وما هي أهميتها في مجال التأسيس لعش زوجي موفق في المستقبل
الخطوبة هي الفترة التي تسمح لطالب الزواج وطالبة الزواج أن يتعرفا بعضهم على بعض فهي الفترة التي تسمح بنوع من قراءة المستقبل إذا صح التعبير بمعنى أن المجهول لا يستطيع أن يعرف المجهول غيبا أو من خلال الآخرين يجب أن يعرفه بنفسه وبالتالي أن تتقابل الخطيبان أو الخطيباء المستقبل معا وبحضور الأهل وبالحفاظ على القيم الأخلاقية والشروط الضرورية للزواج حتى يتعرف بعضهما على البعض الآخر أما إذا لم يجري هذا الأمر على ما يرام ممكن أن تحصل مفاجآت في حين إذا لم يتعارفا مع بعضهم البعض تحصل مفاجآت تؤدي إلى انتهاء هذا الزواج على نحو غير مقبول المشاكل تتولد نتيجة جهل الإنسان للإنسان الآخر من الضروري إذن أن يتعارفا قبل الزواج وأن لا يسير واحدهما نحو المجهول هذه المسألة تأتي عن طريق المقابلة والحوار حول شروط المستقبل حول كيفية المعيشة حول إمكانيات كل فرد من الخطيبين المستقبل بالتعارف مع بعضهما البعض كيف لهما أن يتفاهما بالمستقبل ما هي الشروط التي تسمح لكل منهما بأن يعيش مع الآخر أن يتشاركا في حياة مشتركة معا
أستاذ هشام الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي كنتم معنا من لبنان شكرا جزيلا لكم
أحبتي الأفاضل فترة الخطوبة هناك بين معارض بين مؤيد لهذه الفترة بين مؤيد لقصر هذه الفترة ومعارض لطول هذه الفترة بين يختلف من مجتمع إلى مجتمع من بيئة إلى بيئة وحتى من جيل إلى جيل لكن المهم إذا كانت هناك فترة خطوبة بين شريكين مقبلين على الزواج إذا حظيا الفتاة والشاب على هذه الفرصة، كيف بإمكانهما أن يستثمرا هذه الفترة للتعرف أكثر وأكثر على بعضهما الآخر؟ لماذا؟ لأن الزواج ليس هو نزهة أو فترة عابرة في حياة الإنسان، الزواج التزام أبدي وتعايش بين اثنين تحت سقف واحد، وهناك مسؤوليات كبيرة للزوجين وثقيلة على طرفي العلاقة الزوجية، كل حسب دوره. من أجل هذا توجد فترة الخطوبة التي يتم من خلالها تعرف الرجل والمرأة على بعضهم البعض بشكل أفضل. هناك أحبتنا الكرام قضايا كثيرة تشغل بال اثنين سيرتبطان ببعضهما ضمن علاقة، فيها الالتحام الجسدي، فيها الالتحام الروحي وكذلك العاطفي، ولكن علماء الاجتماع ينصحون بأن يحاول المخطوبون التطرق لجميع المواضيع التي تهم حياتهم، لأن ذلك يبعد العديد من المشاكل في المستقبل. أحييكم أطيب تحية أحبتنا الكرام، أحيي جميع مستمعينا الأفاضل. على فكرة مستمعينا، نحن في بداية جائحة الكورونا الكثير من الأمور في حياتنا تعطلت، الكثير من المراسيم والمناسبات أيضا تعطلت، منها كانت مراسيم الخطوبة الزواج وعقد القران والأفراح والمناسبات. لكن الحمد لله بما أنه الإنسان في طبعه يتأقلم مع كل الأزمات ومع كل المشاكل والأمور التي تحدث في حياته، فشيئا فشيئا أقلم نفس الإنسان وتأقلم مع موضوع جائحة الكورونا، والآن نرى بأن هناك الكثير من هذه المناسبات تحدث لكن بشكل مبسط أكثر وليس بتعقيدات قبل جائحة الكورونا. مع هذا أحبتنا الأفاضل، لهذا نحن نتحدث عن قضية الخطوبة. هذا ليس شيء هو يعني لا يحدث في هذه الفترة والتي حدثت خلال عام واحد، بل الآن موجودة هذه المراسم، تقام هذه المناسبات لكن بشكل مبسط أكثر وأكثر. فلهذا نتمنى من أحبتنا الأفاضل، من فتياتنا، من شبابنا، أن يستمعوا جيدا وأن يأخذوا الأمور التي تقدم إليهم بعين الاعتبار. الآن نقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
أهلا بكم أيها الشباب مع هذه الوقفة عند بعض الدراسات حول أهمية فترة الخطوبة. تؤكد بعض الدراسات أنه ثبت أن الرجال لا يتخذون المبادرة من أجل الحديث عن مواضيع تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للزواج، وهم يفعلون ذلك معتقدين أن الأمور تأخذ مجراها بشكل طبيعي بعد الزواج، ولكن ذلك ليس صحيحا. لكن المرأة بشكل عام وكما تشير الإحصائيات والدراسات العالمية هي التي تفكر في المستقبل بشكل يفوق الرجل، لأنها تهتم أكثر بالتفاصيل وترى أن بعضها يمكن أن يكون له تأثير كبير على العلاقة بين الزوجين، رغم أن الرجال يعتقدون أن المرأة تفكر في تفاصيل كثيرة لا ضرورة لها، والمرأة هي التي ينبغي عليها أن تفتح أحاديث تتعلق بمستقبل الزواج والمشاكل التي ربما يتم مواجهتها لاحقا، إن لم يتم الاتفاق على الحلول المناسبة لها عندما تظهر بعد دخول عش الزوجية.
أحييكم أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي أم حسن من القطيف السعودية التي بعثت لنا عبر الواتساب هذه المشاركة. تقول: فترة الخطوبة هي من الفترات المصرية الهامة، على الفتاة أن تستغل هذه الفترة في السؤال عن الخاطب وأخذ التفاصيل الهامة عنه، وإذا تم العقد بينهما يجب أن تتحاور معه لتعرف أسلوبه وطريقة تعامله، وأيضا أن تسأله عن سبب إقدامه على الاقتران وكيفية نظرته للزوجة وشريكة الحياة، لأن ذلك سيترتب عليه كيفية التعامل معها بعد الزواج. أيضا تسأله عن اهتماماته، هل هي متقاربة مع اهتماماتها؟ وأيضا الصراحة بين الزوجين جدا مهمة، لأن ما قد يحاول إخفاءه أي طرف سيظهر بعد الزواج عاجلا أم آجلا، مما يؤثر على حياتهما. أيضا من الأمور الهامة هي معرفة نهجه وأسلوبه في تربية الأبناء ومدى توافقه مع أسلوبها، حتى لا تنشأ مشاكل بسبب الاختلاف في تربية الأبناء، فهم ثمرة هذه الحياة. شكرا لك أم حسن من القطيف السعودية. ومعنا مباشرة مستمعنا الكريم الأخ أبو علي من فلسطين. سلام عليكم سيد أبو علي. أبو علي،
عليكم السلام.
يا أهلا.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ألو.
تفضل أبو علي، أنا أسمع صوتك.
تحية لك أختي منال،
وتحية
لجميع المستمعين والعاملين في إذاعة الطهران. والحقيقة يعني أن مشكلة الخطوبة يعني أنا بدأت أنها مشكلة، لأنه للأسف الشديد هناك مشاكل كثيرة جدا، وهي ليست مشكلة ولكن خطأ، أخطأت في كلام المشكلة.
نعم.
ولكن هناك مشكلة يعني وهي أن عندنا في فلسطين كما غالب الدول العربية والإسلامية قبل الخطبة يجلس الخطيبين للتعرف على بعضهم البعض، وإن كان هناك توافق تتم الخطبة، ولكن أحيانا يكون التشخيص خاطئ أو لم يكتمل ويكون الرفض لهذه الخطبة، والسبب هو الخوف من فشل الخطبة، لأن العادات والتقاليد والأعراف يعني التي تخطب، سواء كان حتى الشاب عندما يخطب ويترك، وخصوصا هذا الأمر حساس أكثر بالنسبة للبنت، يعني للفتاة، يعني الفتاة التي تكون خاطبة يعني تكون فرصتها أقل، ويعني ويكون فرصتها يعني لرجل أكبر في السن، ويكون
للأسف
يعني للأسف هذه مشكلة،
هذه مشكلة مجتمعاتنا. نعم.
فالأسف يعني أن هناك يعني خصوصا الفتيات يتخوفن من الارتباط والخطبة يعني وكتب الكتاب، وليته يكون وعندما تسجل مطلقة يعني تسجل في يعني عندما تريد أن تتزوج مرة تخطب مرة أخرى تكون مطلقة، وهي فقط تكون خاطبة ولم تكون ولم
متزوجة، وهي ليست متزوجة.
نعم. جدا مهمة. وأنا قبل يعني تجربة عندي بابني حسين قبل 10 أيام ذهبنا لخطبة فتاة، وكانوا يتحدثوا يعني كانت هناك جلسة بينهم، وكانت تتخوف، وهو طلب منها أن يكون لها فقط وسيلة اتصال وهي الواتساب فقط وليس كل الأمور هذه، هي طلبت أن يكون الاتصال وسائل الاتصال كلها مفتوحة.
نعم.
وطلبت أيضا أن تخرج هي وصديقاتها أو هي وأختها لأي مكان تريد، وهذا يعني حسب لم يقبل به، هو أراد أن تخرج مع أمها أو أمه فقط، لا يريد أن تكون
طيب علاقاتي
واسعة جدا. وللأسف الانفتاح وخصوصا وسائل الاتصال الحديثية هي أحدثت مشكلة في هذا
للأسف
الأمر.
لكن أبو علي،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لك أبو علي. تسمعني؟ طيب، انقطع الاتصال بيننا وبين أبو علي. في شيء أنا أردت أسأله من أبو علي، بأنه هل يعني في فترة الخطوبة حدثت هذه المناقشة بين ابنه والفتاة التي تقدم لها أم لا؟ في البداية هي تكلمت، لكن حتى لو صحيح الكلام الحق معك، يعني بالنسبة لقضية الانفتاح هذا موضوع ذو شجون، يعني لدينا الكثير من التعليقات عليه بالنسبة للفتيات والشباب أيضا، بأن ماذا عملت بنا التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي. لكن بالنسبة لهذه النقطة أنا فقط يعني أضع الأصبع على هذه النقطة، بأنه حينما تحدثت البنت بأن قالت بأن أنا طلباتي كذا وكذا، فهذه كانت صراحة من البنت، يعني هي طريقة حياتها بهذه الطريقة وبكل صراحة قالتها للشاب المتقدم لها. هذه خصلة حميدة، بأن الشخص إذا تكون لديه صراحة بالتصرف، إذا تكون لديه شفافية كما يقال، ويتحدث بوضوح عن نفسه وعن شخصيته، فهذا يخدم الطرف المقابل، حتى الطرف المقابل يأخذ قراره بكل حزم وجدية وبوعي وبصيرة أكثر. طيب نستمع إلى أصواتكم الكريمة أحبتنا الكرام ونعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. على الفتاة التي تخطب وتعيش فترة الخطوبة أن تكون فترة الخطوبة أولا كافية بحيث تستطيع اكتشاف أخلاقه وتعاملاته وأسلوب كلامه، الفاظ التي ينطق بها، هذه الأشياء مهمة جدا في حياة المرأة مع الشاب أو مع الزوج المستقبلي، لأنها هي من سوف تعيش معه الحياة والواقع، وهذا وسوف تصطدم بهذا الجبل، جبل الأخلاق والتعاملات والألفاظ، لأن هذا هو من الواقع الذي سوف تعيشه معه. أما حسبه ونسبه وماله ومكسبه فهي أشياء ثانوية، المهم هو تعاملاته وأخلاقه وألفاظه وكلامه وعقليته تفكيره، هذا هو المهم هنا. تحياتي لكم أم علي من البحرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برامجكم دنيا الشباب وموضوع حول فترة الخطوبة. التجربة في فترة الخطوبة حقيقة خلاصة يعني عندنا في بوركينا فاسو هنا، خاصة في غرب افريقيا، عندما أردت أن تخطب بنتا أول شيء لابد أن تتعرف على أهلها وأسرتها، وكلما عرفت على أهلها وأسرتها تقترب من البنت. فعندنا هنا لا تستطيع أن تخطب بنتا دون أن تتعرف على أسرتها أو على أهلها. ونصيحتي للشباب المقبلين على الزواج يعني هو عدم العجلة والتدقيق في الخطبة، لأن دائما العجلة في الشيء غالبا ما يأتي بالندم، لأن الزواج الذي أردت أن تقوم به إنما هي شيء أبدي، لا أحد يتمنى أن يفارقكم شيئا إلا الموت. إذا فعل هذا التدقيق وطلب الدعاء والاستفسارات وكذلك الاستخارة وكل ذلك، أخوكم موسى إبراهيم في بوركينا فاسو غرب أفريقيا. شكرا.
صباح الخير إذاعة طهران قسم العربي. فترة الخطوبة هم للطرفين، تواصل بين الطرفين، التعرف على الآخر ومحاولة الانسجام معه واستكشاف نقاط الاتفاق والاختلاف. الله يوفق الجميع. فاطمة من العراق. صباح الخير إذا
شكرا لك يا أم علي من مملكة البحرين، شكرا لك موسى إبراهيم من بوركينا فاسو غرب أفريقيا، وشكرا لك يا فاطمة من العراق. أيضا عبر الواتساب أشكر أم عباس أمن إبراهيم من العراق، أشكر أبو محمد مهدي من اليمن، صبحي عبد الحميد شكرا جزيلا لك إن شاء الله يا رب كما كتبت، وفاطمة الزهراء من العراق أيضا شكرا جزيلا لك، وأشكر كل الإخوة والأخوات الذين، الأخ سلمان فريدون من دولة الكويت وعارف من اليمن أيضا أشكركم جزيل الشكر على البطاقات التي أرسلتم، وأبو عمار البهبهاني من قم المقدسة أيضا شكرا جزيلا لك. طيب نأخذ فاصل أحبتنا ونعود إليكم. أحييكم أحبتنا الأفاضل وأحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين نجم.
وعليكم السلام عزيزتي، تحية لك ولجميع
عزيزة قلبي. شكرا 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 جزيلا. أستاذة نسرين تذكرين يوم السبت تحدثنا وبقى يعني كل الكلام قلنا بأن نكمله إن شاء الله في يوم الاثنين، وأنا طلبت من مخرج البرنامج قلت له في أسرع وقت تأتي إلينا الأستاذة نسرين نجم لأن هناك الكثير من الأسئلة التي علينا أن نطرحها عليها. طيب أستاذة نسرين الله يحييك شكرا جزيلا. في يوم السبت إحدى المستمعات اتصلت وقالت بأنه طرحت سؤال فتفضلتي بأنه الإجابة عليه مطول بعض الشيء نضعه إلى يوم الاثنين. يوم كان سؤالها بالنسبة لي طول فترة الخطوبة بأنه هل صحيح بأن تطول هذه الفترة، هل سوف تحدث مشاكل إذا طالت فترة الخطوبة؟
بداية لابد من توجيه تحية لك بداية.
حياك الله شكرا عزيزتي.
من باب المجاملة ولكن من باب الواقع أنك تختارين الأسئلة بدقة وبعناية.
تسلمين عزيزتي.
بطريقة بعيدة عن التكرار.
شكرا.
وهذا شيء تضرب له التحية.
حياك الله شكرا. يا أهلا.
العفو. الناحية الثانية فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلت به الأخت الكريمة. الأمر يمكن معالجته بشقين. الشق الأول يتعلق بالتالي. بأنه إلى أي حد هنالك هذا الوعي والنضج عند الشخص الذي أقدم على الخطوبة لكي يستطيع أن يميز الخطأ من الصواب، أن يستطيع أن يقرأ الأمور بطريقة صحيحة، أن يفهم الآخر، والأهم من هذا كله إلى أي حد هو متصالح مع ذاته لكي يرى بأن الآخر قد أخطأ. لأنه لربما يعني فقد الشيء لا يعطيه، يعني لربما الآخر يكون يمتلك نفس الصفات السلبية فبالتالي لا يمكن أن يعالجها أو يكتشفها لأنه يعتبرها أمور عادية. وهذا منتهى الخطورة. النقطة الثانية، شخصيا أنا ضد إطالة فترة الخطوبة بالشكل الذي تتم في بعض البلدان وفي بعض المجتمعات، للأسف تأخذ أكثر من سنتين وثلاث والبعض يتوجه حتى إلى 6 سنوات. هذا الأمر هي بالطبع هذا أمر مبالغ فيه، لربما نقول بأن الأمور المادية والاقتصادية وغير ذلك نعم، ولكن من يقدم على مرحلة الخطوبة عليه إلى حد ما أن يكون لدي أدنى المقومات لكي يخطو هذه الخطوة. يعني عمل ربما أي شيء آخر، لن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن ضد إطالتها. لماذا؟ لأن الخطبة هي مرحلة التعارف، والتعارف بالطريقة السليمة الواعية الصحيحة. عندما أتعود على هذا الشخص ولا أكتشف ما هو خطأ، أو بالأحرى أقول بأنه
ممكن أغيره بالمستقبل.
الحب أعمى كنا عم نقول نهار السبت، أنه أحيانا لا نقرأ أو لا نرى بعض الثغرات والأخطاء الموجودة في الشريك ونقول أنه سيتغير فيما بعد. وكأننا نتعود على هذا الخطأ. لذلك الأمر الأساسي الإجابة على هذا السؤال يتعلق بنقطة مهمة جدا، مدى الوعي والنضج لقراءة الآخر. لربما في بعض السيدات أو في بعض الشباب هناك من يقرأ الآخر من خلال جلستين ثلاثة نتيجة عدة أمور يستطيع، يعني على سبيل المثال عزيزة البخيل، هل نحتاج إلى وقت قوي؟
لا لا لا, لا أبداً أبداً.
البخيل لا حبيب له، هو لازم دغري تقطع.
حتى الشكاك أيضاً.
وحتى العفو منك من لديه بعض السلوكيات اللا أخلاقية وغير ذلك، يعني كل هذه الأمور الظنان مشكلة رهيبة أولاً، يعني يجعلها دائماً في توتر، وأيضاً ليس فقط هي بل هو يعني يزيد من حتة الاضطرابات النفسية ويؤثر سلباً على العلاقة ما بين الشريكين وعلى الحياة الزوجية. فلذلك الأمر مرتبط بمدى الوعي، مدى الإمكانات المادية لكي تحصل هذه الخطوبة. وهنا أقول أمر ما، يعني ليس بالضرورة إن بلغت الفتاة لنقل عمر معين ولم تخطب فبالتالي تقبل بأي شخص بيقولوا مهيئ حاله للخطبة أو غير مهيئ حاله، المهم أن نكون نحن قد ارتبطنا به. لأن هذا الأمر أيضا لغاية المشاكل فيها، وبالطبع لا ندخل في تفاصيل لأنه هذا الموضوع الذي طرحتيه عزيزتي يعني يدخل في مواضيع
متشعب جدا هذا الموضوع. طيب أنا إذن أستاذة نسرين، حضرتك كنت يوم السبت تحدثي قلتي بأنه أنا من مؤيدي وداعمي فترة الخطوبة، لكن الآن أنت ضد إطالة هذه الفترة. طيب الآن
لسبب
تفضلي أستاذة نسرين إذا عندك.
لسبب أكيد أنا فترة الخطوبة هي مرحلة للتعارف، ولكن يعني إذا الواحد أنا بيبقى معه 20 سنة وما يبين لي شيء مرحلة على الزواج واكتشف اشياء، فبالتالي ليه هالقد بدي طولها؟ يعني قلنا بانه الامر مرتبط بالوعي والنضج، وهو يعني الانسب لفتره الخطوبه تتراوح ما بين 6 أشهر الى 1 سنة و2 شهر واحيانا. يعني مثل ما بيقولوا ان الواحد اطالها الى فتره السنتين، هيدي بالكثير بتكون كمان، ولكن 6 أشهر إلى 1 سنة و2 شهر هي المقبولة، المرحلة المقبولة لمعرفة الآخر وبالتالي للتهيئة للانتقال إلى مرحلة جديدة. ولذلك أنا أصر على مرحلة الخطوبة لأنه وأن يكون يعني لديه فعلا في هذه المرحلة ليس فقط الاعتماد على السلوكيات وعلى البروباغندا الإعلامية، أنه نحط على مواقع التواصل يعني ظهرنا لبسنا المحبس احتفلنا كلا، في هنالك أمور أهم بذلك من ذلك وأبعد من ذلك بكثير، هي مرحلة لمعرفة إذا كان هذا الشريك يستحق أن أتابع معه.
أحسنتي.
بناء مؤسسة. نحن عم نبني مؤسسة مش رايحين كزدورة، هون الفرق.
حتى تطوال هذه الفترة، يعني أكيد حينما تطول فترة الخطوبة سيصبح هناك تعلق بين الطرفين، يعني حتى إن شاهدا ورآه وحتى إن جربا السلوكيات التي لا يتحملونها أصلا، لكن لأنهما يتعلقا ببعضهما البعض فيتساهلان في فترة الخطوبة، وحينما يجتمعان تحت سقف واحد هناك سوف تبدأ المشكلة الأساسية. طيب نحن ما شاء الله،
يعني لأنه بالفعل عزيزتي إن مرأت عليك بشكل سريع، هون اللي نحن الخطورة اللي كنا نتحدث عنها. بحال إن طالت فترة الخطوبة هناك أمرين، إما التعود على الخطأ وهذا أمر بغاية الأهمية، والأمر الآخر الحب أعمى. الحب أعمى بما معناه أنه لا يبصر عيوب الآخر وبالتالي يعتبرها أنه مثل الأمور عادية ويمكن التغاضي عنها وسيتغير. هذه كلمة سيتغير خربت بيوت كثير صدقا، لأنه من الطبع يغلب التطبع. وقلنا وحضرتك ذكرت كمان صفة مهمة جدا للشركة، كانت المرأة أو الرجل، أن من يمتلك الضم وهو الطبع بشخصيته وليس فقط عادة تعود عليها. فلذلك أنا بعرف لازم تقرب منه. ليه؟ ما أنا الحياة هي عبارة زوجية عن مودة ورحمة، عن استقرار، عن أمان. ليه بدي أحول هذه المؤسسة إلى حلبة مصارعة؟ إلى مشاكل وتوترات. الله سبحانه وتعالى قال بأنه مودة ورحمة، مش مضاربة وملاكمة.
أحسنتي أستاذة نسرين، عفوا. أنا يوم السبت تحدثنا بأنه على الخطيبين أن يكونا صريحين مع بعضهم البعض، ودائما نقول بأن تكون الصراحة، الوضوح، الشفافية بين الطرفين. لكن برأيك أنت كباحثة بعلم النفس الاجتماعي، هل تكون هناك صراحة مطلقة بين الطرفين أم لا؟ هناك أطر، حدود، قوانين في الصراحة ذاتها أصلا؟
يعني بداية موضوع الصراحة هو ما نحتاجه صراحة ما بين الشريكين. لماذا؟ لأنه أغلب ولا أقول الكل، ولا يعني سأقبم عندما أعمم، الأغلب يلبس رداء الملاك في مرحلة الخطوبة، الحمل للوديع بمكان ما، يظهر أجمل ما لديه من صفات، أجمل ما عنده، ولكن فيما بعد تكتشف هذه الأمور. لذلك نقول بأن الحوار والصراحة والتفاهم ما بين الشريكين، وكيف ذلك يكون؟ يكون أولا الصراحة عندما نتحدث في الأمور الأساسية، ولا أقول في بعض التفاصيل، مثلا أنه في مرحلة الصفوف الابتدائية قد ما بعرف لربما حدث معي شيئا معين، يعني ليس إلى هذه الدرجة. دائما الإنسان يجب أن يكون لديه هذا الصندوق الأسود الخاص.
أحسنتي
الطائرات.
يعني
مهما كنا في أمور خاصة يمكن تكون تكون تافهة أو سخيفة للآخر،
أو حتى تعتبر سذاجة. يعني هذه الصراحة ممكن تفسر بسذاجة، يعني بأنها من سذاجتها أو من سذاجة ذلك الشاب تحدث وكان صريحا إلى هذا الحد.
بالطبع. فلذلك نقول أحسنتي، لذلك نقول في بعض الأمور كلا، يعني لم تقدم أو تؤخر في هذا. ما يهمنا هو الأساسيات، الركائز الأساسية. مثلا ربما يقول بأنه يعمل وفي الحقيقة هو لا يعمل، مثلا هذه أمور أساسية. ربما يقول لك هو أعزب وفي الحقيقة هو ليس بأعزب ولديه عائلة وأسرة. هذا يؤثر، يعني علينا أن ننظر إلى ما يؤثر على الحياة الزوجية. أما إذا كان مثلا كانت الفتاة لديها تجربة قبل خطوبتها لهذا الشخص، عليها أن تخبره. يعني ليس وهو ما إله عليها، عفوا، يعني هو ما إله عليها. لماذا؟ لسبب وحيد، أنه هيدي اسمه نصيب. يعني لو كان في نصيب لبقى كما يقال. فبالتالي وليس عيب وليس حرام، فهذا أمر مهم جدا. فلذلك نقول بأنه الصراحة مهمة، الحوار على العناوين العريضة، مثلا الاتفاق على أن الفتاة هي تحب أن تتابع علمها، أن تتابع عملها، يكون هناك اتفاق على هذه المواضيع. الصراحة بالشخصية، يعني
حتى عفوا أستاذة نسرين، حتى بالنسبة لقضية يعني المشاكل الصحية التي ممكن أن تكون لدى طرفين، يجب إخبار الطرف الآخر بهذا الموضوع.
بكل الأمور، بكل الأمور. المشكلة أن البعض، وخاصة عند، اسمح لي أقول، عند بعض الشباب أو الرجال، تحصل بأنه يخبئ هذه المشكلة لأنه يعتبر بأنها تنتقص
انتقاص من
أو غير ذلك، وبالتالي بس تصير بتعلق فخلص منكتشفها بعدين ونلاقي لها حل. هذا أولا وشرعا وأخلاقيا وقانونيا وحقوقيا واللي بدك إياه مرفوض، ومنطقا مرفوض كليا، لأن أنت قادم على مرحلة تأسيسية، فعليك لكي تنجح وهدفك إنجاح هذه المؤسسة أن تكون متصالح مع الآخر لأبعد حد. وإن لم تكن متصالحا بأي أمر، الأيام يعني ما فيش مخبة، والمشكلة إن الأيام ما فيش مخبة، دور حينكشف بعدين. وبالتالي عليك أن تقوله أنت شخصيا أفضل من أن يتم اكتشافه ويعلى الصراخ ويتعالى لماذا لم تقل لي ذلك ولماذا لم تفعل ذلك، ونبدأ تدب الخلاف.
هناك بيوت تهدمت حتى بعد سنوات، يعني ممكن مر على زواجهم 4 سنوات 5 سنوات، إذا اكتشف الزوج أو الزوجة اكتشفت شيئا ما لم تستطع أن تتحمله حتى يعني وصلت إلى قضية الطلاق وبأن لا يتفقا مع بعضهم البعض.
هناك الكثير من الحالات التي فعلا ومن الواقع نحن نتحدث حصلت فيها مثل هذه الأمور. يعني على سبيل المثال أحدهم كان متزوج على حتى زوجته دون أن يعلمها بأنه متزوج، ويقول لها أنا لدي عمل أغيب. المرأة اللي حست في شيء غلط، لاحقته صار عنده ولد، لاحقته طلع له مرتب، ليه ما قلت لنا من قبل؟ للأسف وصلوا لمرحلة الطلاق من فترة. هذا من ناحية، ومن نواحي أخرى حتى على الصعيد الصحي من يخبئ مثلا أن لديه مشكلة عقم، وخاصة عند الرجال لا يقولها، بل يحرم المرأة من أهم عنصر يعني
ومن حقها
في حياتي ألا وهو الأمومة. يعني هنالك بعض الأمور التي شرعا وأخلاقا، ونحن عندما نتحدث يا سيدتي العزيزة والغالية
عن
موضوع الإيمان وعن الانطلاق من الآيات القرآنية وغير ذلك، يعني بالتالي نحن نتحدث عن الأخلاق الإنسانية الراقية والعالية. إذا عليك، إذا فعلا أنت مؤمن، عليك أن تلتزم بهذه التعاليم التي احترمت
وصدقيني
الحياة
الزوجية. أستاذة نسرين صدقيني، هناك الكثير من الأمور إن تحدث عنها في بداية المشوار، يعني في بداية في فترة الخطوبة كشفها بكل وضوح وشفافية، ممكن في تلك الفترة تحل تلك الأمور بين الطرفين. لكن إن مرت عليها سنوات وتكدست المشاكل فحلها سيكون صعبا جدا.
يعني تماما مثل إذا بدنا نشبهها نحن مثل البحصة الصغيرة، إذا تراكمت ونزلت المواد شوي شوي تراكمت لصارت مؤذية أكثر. فلذلك نقول حتى لو كان الأمر بسيط جدا، حتى لو كان الأمر تافها وسطحيا يعتبره البعض، كلا يكون لديك الجرأة والشجاعة، أو حتى هي يكون لديها هذه الجرأة والشجاعة وتتحدث في هذه الأمور. لأنه كما ذكرنا الزواج ليس عبارة عن رحلة مدرسية أو جامعية، هو عبارة عن
رحلة عمر،
رحلة طويلة. يعني وهنالك أشخاص سيشاركون في هذه المؤسسة هم الأطفال. فالصراحة مثلا في كيفية إدارة البيت الزوجي، إدارة الأمور، إدارة تربية الأطفال بحال حصلت أزمة خارجية، يعني خارج البيت، كيف يمكن حلها، لمن الأمر. لربما بالصراحة هنالك بعض الشريكين يقولون بأنه خلص نحن نتفهم مع بعض.
أحسنتي أستاذة، أستاذة نسرين نجم
للأسف.
الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان صدقيني، وللحديث بقي تتم وتتم وتتم هناك أيضا كان، لكن وقتنا لا إله إلا الله ينتهي بسرعة. على كل إن شاء الله يا ربي في فرصة أخرى، إذا كان حديثنا حول الخطوبة أكيد إن شاء الله سنكمل هذا الحديث. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، على هذه المعلومات التي كانت يعني بين يدينا أعطيتنا إياها، فشكرا جزيلا لك يا أستاذة نسرين، ولك مني ألف تحية. شكرا جزيلا،
شكرا لكم،
حياك الله. أحبتنا الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يذيقنا برد عفوك يا رب، وحلاوة حبك، وأن تفتح مسامع قلوبنا لذكرك وخشيتك. أسألكم الدعاء أحبتي الأفاضل، أتمنى لكم كل الخير. لكن قبل أن أودعكم أحبتي، الأخ علي الموسى من العراق، أنا أعتذر جدا 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 جدا، لأنه حقيقة لم نستطع أن نتصل بك. والأخت أم علي من البحرين أيضا، شكرا جزيلا لك وشكرا لمتابعتك، ويا رب يا رب، يعني أتمنى بأنه في أي يعني في لقاء آخر إذا كنت إن شاء الله معاكم أسمع أصواتكم كلكم، خاصة أنت الأخ علي الموسوي لأنك متابع جيد جدا لبرامجنا. شكرا جزيلا لكم أحبتنا، دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.